فهذا القاطع الذي يسمونه القاطع العقيدي ويريدون أن يرجعوا النصوص إليه وأن لا تفهم النصوص إلا بعد عرضها على تلك العقليات، نقول العقليات اختلفت فيها خلافا كبيرا موافقا. فهل يمكن أن يحيل السارع إلى عقولكم؟ هل يمكن أن يعدل السلف عن ما دلت عليه النصوص نصا أو ظاهرا ولا يتكلم في أي مسألة من دلائل العقول فيحجب ذلك ويكتمون؟ هل يمكن أن يكتموا الحق ولا يبينوه لمن بعدهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يكتم الحق ولا يبين ذلك ولا يبين ذلك لعباده، لا شك أن هذا من أمثلة فيبين تصديق، فكل واحد له أمر خاص يقربه. فإذا الإحالة إلى العقل إحالة إلى شيء غير واضح، ومن قواعد المتكلمين المعروفة الإعمال بالعقل فيستفاد من ذلك لإبطال نظرية هذه وهي تحسين العقل على الأصول بأن العقل ليس بشيء واضح أي عقل هذا. ولو كان الأمر كذلك كما قال شيخ الإسلام هنا فإن الله جل وعلا يكون حالا من العقل ولا يحتاج الناس إلى بعث الأمور لتبين لهم صفة الله جل وعلا هنا. هذا استطراد بيان طريقة السلف وأنها تفصيل وإحبار وليس فيها نفس ولا تفصيل ولا تفوير، وأن طريقة الخلف عقليات مختلفة متضاربة وأن السلف لم يختلف جهات وأن ولاية السلف خلف الخلاف ربيع الخلاف. فهذا السلام الذي قالوه أن طريقة السلف أسلف طريقة الخلف أعلم وأحسن باطل، لأن ما يوصف بالعلم والحكمة يجب أن يكون متفقا غير مختلف غير متباعد، فإذا كان متضاربا فكيف يكون علما وحكمة وهم يختلفون في مسألة إلى أموال؟ بل حتى في المذهب الواحد تجد أنهم اختلفوا في تفسير بعض الألفاظ إلى مدى سبعة ثمان إما من دليل الكلام أو من دليل الكلام.
هذا الكلام قد رأيت صفحت بعناه بمعناه طائفة منه وغلاته اجتماعات وجوبا لا محيل عنه، مضمونه أن كتاب الله لا يهتدى فيه في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بالصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله.
غير واضح مجهول ذلك على تفصيل يقول الكتاب والسنة غير واضح مجهول فلا يرجع إليه ما في هذا المكان. هذا
بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرجل لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف الجهل لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليه وقدموه أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
على التحاكم ولو التحاكم إلى الكتاب والسنة ليس خاصا في الخصومات العملية بين الناس بل حتى في الخصومات العلمية يجب الرد إلى الكتاب والسنة. فهؤلاء الذين تنازعوا في العلميات في مسائل الصفات والإيمان والقدر والأسماء وغير ذلك هؤلاء اختلفوا فيها ولم يردوها إلى الكتاب والسنة بل قالوا إن الكتاب والسنة لا يهدي في هذه المسائل بل الذي يهدي هو العقل وصار ذلك اتخاذا لطاغوت تجاوزوا به حده وطاغوت يكون في أشياء منها طاغوت المتكلمين هذا الذي ردوا به الكتاب والسنة وتحاكموا إليه. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. تحاكموا إلى العقل، تحاكموا إلى الفلسفة، تحاكموا إلى أقوال الزنا، تحاكموا إلى أقوال الجهل، إلى أقوال كبرائهم وتركوا ما يدل عليه الكتاب والسنة. هذه هي حقيقة قول المتكلمين، فإن المتكلمين تركوا تحكيم الكتاب والسنة في مسائل النزاع والخلاف وأخذوا بتحكيم آرائهم وأقوال كبرائهم وهو من تحكيم الطاغوت. ويمنع من تكفيرهم عدم الجزم بأنهم أرادوا على التحاكم أن يكونون تحاكموا من غير إرادة له ورغبة وما بشبهة فيه. فقوله جل وعلا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الإرادة هنا مقصودة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فمن أراد واختار التحاكم إلى الطاغوت لا بشبهة إقامة له فإنه كافر. ولهذا أهل العلم ما كفروا عامة وإنما ربما كفروا أفرادا منهم الذين تبين لهم الحق وتركوه وتحاكموا إلى الطاغوت رغبة منهم في ذلك وإرادة منهم في أقوال الفلاسفة والإمام. والعياذ بالله بعضهم يضيق إلى جهل إذا جاء النص الله حسن من قبله حرجا منه فإني سمعت كلمة ببعض آل معتزلة أو من يحفظ منها المعتزلة في هذا الوقت يتكلم عن بعض مسائل الصفات لما جاء الكلام العقلي قرر مذهبه ولكن لما جاء مذهب الله من النصوص تلحظ منه وهو يتكلم أن في صدره حرجا منه إيرادي. فهذا من أعظم الخلاف يبدو النقص في قدرة عدم راحة يود أنه لو لم يكن في بحث هذا بلاء عظيم. كيف هؤلاء إلى من إذا دعوا إلى ما أنزل الله ومن الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقول إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. هذا زعمهم يقولون نريد أن نوفق بين الدلائل العقلية والنقلية هذا عمل متكلم الفلاسفة الإسلامية يقولون نرجع النصوص إلى العقل العقل عندهم أساس منطق فلسفة وما دلت عليه التجربة والنظر والتأمل هذا أساس والنص يرجع إليه إن وافقه أخذ به وإن لم يوافقه حمل على محمد يناسب المطر. ففرق بين المتكبر والتلاعب الذين يوفقون بين الدلائل النقلية والعقلية هؤلاء هم المتكبر الذين يوفقون مثل ما تكلف الدروس في كتابه فصل المقال بين الشريعة والحكمة من الفقه. قد ذكرت لكم اشكال ذلك ذلك طلب الحكمة الذي كان يتمنى الذي طلب معرفة قواعد الأشياء الأشياء المنظورة أو غير المنظورة هذا يكون في العلم أو العمل. العلم في العقليات دخل إلى المسلمين فمن رد هذه العقليات مختلف ومن قال نقبل ذلك ونجعله أساسا وإذا وافقته النصوص أخذنا بها وإذا خالفته النصوص تركنا النص لأنه يكون تكون دلالته غير واضحة وما تشبه. وهؤلاء الفلاسفة وطائفة تقول وطائفة تقول لا نأخذ بالنص ونأخذ بالدليل العقلي ونوفق بينه. فجمعوا بين علوم اليونان وعلوم الشريعة في خليط وعجينة جديدة سميت علم الكلام. هذا من جهة العلم ومن جهة العمل صار عندنا شرائح دخلت إشراقات اليونان وآراء فلسفية في إصلاح النفس ومما أثر الأمة منها القول بالإشراق والخير ونحن ذلك الذي شاع من ذلك الصوفية والقرن أواخر القرن الثالث والرابع والثالث. المقصود من العلم المهم أن تعرف كيف دخل الانحراف على المسلمين كيف دخل ما تفهم أقوال العقيدة ولك تفصيلات حتى تعرف تطور ذلك بالسنين. القرن الأول كان كذا القرن الثاني كان كذا تدرج ذلك تفهم كل قول ما منشأه ولما نشأ الخلاف والأقوال المتضاربة فيما سببها. أما إذا أخذت الأقوال أقوال الأئمة أو أقوال المخالفين دون معرفة في تسلسل القول وكيف نشأ سيكون عندك ضعف في إدراك المراد من كلامهم والرد عليهم إلى آخره. فمن العلم المهم أن تعلم كيف دخل الانحراف على المسلمين في حتى المجال في الاعتقاد في العمل في التصحيح إلى آخره.
الله الذي دينه وجهينه ومجهين وأنزل معه من كتابه الحق
يحكم بين الناس بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا لا مرد عند التنازع، لأننا نعلم باستمرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلمون إنه الحق الذي يجب اعتقاده. لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحدث أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد حتى علموا له سبيلا.
كفوا
ولم يكن له كفوا أحد
كفوا سامحوا كفوا
ولم يكن له كفوا أحد حتى علموا له سبيلا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل حسب الخلق على أن الله ليس على الأرض ولا فوق السماوات ونحو ذلك قوله هل تعلم له سبيلا لقد أبعد من العدل وهو إلا ملخص وإلا مدلل هو إلا منذب أو مدلل لم يخاطرهم في الله العربي المبين. ولكن هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصلهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا.
هذا الكلام واضح من حيث دلالته على إبطال ما تكلم به المتكلمون وزعموه دلائل ويقينيات من نقض النصوص بالعقليات. تنبيه هنا على قوله ولازم هذه المقالة، هل يكثر عند أهل العلم أن يذكروا اللوازم التي تلزم على الأقوال الباطلة؟ ولك من جهة البرهان، لأن من البرهان على إبطال المقالة أو على فسادها أو على ضعفها أن يلزم منها لوازم باطلة، فإذا كان القول يلزم عليه لوازم باطلة فإن القول باطل. وليس هذا من شيخ الإسلام ولا من أهل العلم بإلزام للقائل بلازم مذهبي، لأن التحقيق أن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يصرح صاحبه بمذهبه، لكن لازم المذهب يدل على بطلان المذهب إذا كان ذلك اللازم باطلا. فهذا يستفاد من المناظرات وفي إبطال أقوال أهل الضلال خاصة في العقائد، يستفاد من أكبر فائدة. فنجد مثلا هنا يقول لازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينه. معلوم أن المتكلمين لا يقولون أن ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم، لكن هذا لازم على تلك المقالة. ولما كان هذا اللازم يشترك فيه، يعني في بطلانه المتكلمون يشترك في إبطاله المتكلمون وأهل السنة، دل على فساد تلك المقالة. فهذا تنبيه على طريقة من طرق الاحتجاج على إبطال أقوال الصفوف. نعم.
فقد علم ما سيكون ثم قال إني تاركم فيكم ما إن لم تكن به تلتقطه كتاب الله، وروي عنه أنه قال في سنة الخمسانية ثم كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هلا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقاد كما قال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يقولون المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، فإن كان قد نبغى وإن كان قد نبغى أصلها في أواخر عصر التابعين، ثم أصل هذه المقالة في مقالة التعطيل للجلال، إنما هو مأخوذ عن تلاميذ اليهود والمسلمين وبلدان الصابئين، فإن من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة للإسلام، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض حقيقة، وأن معنى الثورة بمعنى الدولة ونحو ذلك.
فإن من حفظ عنه
أنه قال هذه المقالة للإسلام، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض حقيقة، وأن معنى السواء بمعنى الدولة ونحو ذلك هو الجهل بالنصوص، فأخذها عن الجهل فدعم الجهل بالكفران وأظهرها بالكفران الجهل أخذ مقالته حسب الجهل وأخذ أبان أقوالوك وأخذ أقوالوك أعصب له الساحل الصابرون الذين كانوا بالذات كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويعبدون لها الايات، وذكر الصفات من هؤلاء الرب انه ليس له الا صفات تنفيذ او اضافيه او مركبه منهما، وهم الذين بعث اليهم ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فيكون الجعد قد اخذها عن الصابئه الفلاسفه، وكذلك ابو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون التعلمات والحسيات.
سمنية بضم السين
لما ناظر السمنية جعلوا فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين.
هذه الكلمة من شيخ الإسلام مهمة هنا فيه رحمه الله تعالى، لأن فيها بيان أصل الضلال في هذا الباب، وأن زعم من زعم أن طريقة المتكلمين هذه أعلم وأحكم أنها باطلة، لأن هذا القول قول فيه الإلحاد في السلف الصالح كما مر معنا. ومن المعلوم أنه لم يأتي شيء من الصوف ولا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يرشد الناس إلى أن لا يأخذوا بظواهر النصوص، بل قد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، كما رواه مسلم في الصحيح، رواه غيره في قوله كتاب الله والسنة، ولن ينفرق حتى يرجع عليه الحوض. فقال بعض العلماء انه اليقين القطعي ان النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر القران وذكر النصوص التي في الاوليات من الصفات وغيرها، كذلك لما ذكر احاديث الصفات على الناس لم يرد انه اتبعها بشيء يصرفها عن ظاهره، بل أوردها وترك فهم المعنى للناس، وهذا يدل على أن المعنى الذي اشتملت عليه تلك النصوص هو ظاهر اللفظ، لأنه إن كان المعنى غير الظاهر معنى آخر وأول فيجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبينه حتى لا يعتقد في الله العقيدة الباطلة. فلما لم يسدع ذلك عليه الصلاة والسلام بشيء يصرفه عن ظاهره دلنا على أن الظاهر مراد. ثم نقول إن هذه المقالة وهي مقالة التأويل إنما هي مأخوذة عن الجهل بالشرك، وأخذها عنه الجهل بن صفوان. الجهل بن صفوان كما ذكر في آخر الكلام وهو كلام صحيح، جاهل بن صفوان كان فقيها عند العلم الفقه بعض الشيء، ووقع له اجتهاد في مناظرة هذه الطائفة من الطبائعيين الذين يقولون بكنائس الأرواح، وهي طائفة الصومالية، طائفة من طوائف خراسان والهند، ناظرهم في وجود الله وعلى فحيروه حتى قالوا عنه انه تحير بالرقية 40 يوما لا يصلي من شدة الحيض، هذا لاجل انه خاض في مناظرة الاله دون علم، ولكن بما يجب ويلزم في مناظرة امثال هؤلاء، فقاده ذات الى انه يثبت وجود الله جل وعلا، فلم يجد دليلا يثبت به وجود الله جل وعلا الا ما سمي فيما بعد في طريقه حدوث او حدوث الاعراض في الاجسام او طريقه الجوهر الفرد. هذه طريقه لها تفاصيل، لكن المقصود انها طريقه مخالفه ما جاء في القرآن والسنة من إثبات وجود الله جل وعلا، ولما تقتضي الضرورة الفطرية للإنسان أنه جاء لا من فعل نفسه ولا من فعل والديه، قد ركبت فيه هذه الآلة تركيبا عزيزا، وحال عند كل ذي عقل أن يكون الزمن أو أن تكون الطبيعة أو جدتها على هذا النحو السليم العجيب. سلك تلك الطريقة التي هي طريقة حلول الأعراض في الأجسام وقال إن العرب لا يقوم بنفسه، عرب مثل اللون الألوان والصباح الأربعة الحرارة والبرودة والرطوبة والدفء وجد الارتفاع والانخفاض والحركة ونحو ذلك، هذه أعراض تكون في الجسم. فلما كان كذلك قال إن هذه الأعراض في الجسم الجامد تحدث فيه، والجسم الجامد هذا لا يمكن أن يكون أحدث تلك الأعراض، بل إنما أحدث فيه. كذلك هذا الجسم الجامد إذا جزأناه إلى أجزاء صغيرة 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 ينتهي إلى ما سموه بالجوهر الفردي. هذا الجوهر الفردي يعني خلية واحدة أو جزيء واحد، هذا فيه عرق أيضا في تلك الأعراض التي ذكرت. ومعلوم أن هذا الجزيء الواحد لا يمكن أن يحدث ذلك العرق لنفسه، لا يحدث الارتفاع لنفسه ولا البرودة ولا الحرارة ولا الرطوبة للآخر. فعلم أنه محدث فيه، وإذا كان محدث فيه فلا بد له من محدث، وإذا كان كذلك فخرج هذا الجزيء الصغير أو خرج هذا الجزء الذي حلت فيه الأعراض عن حكم الطبيعة، لأنه لا يمكن لهذا الجزيء وهو الطبيعة أن يؤثر تلك التأثيرات. المقصود أنهم سلموا له بأن الأجسام لا بد لها من تخطيط. قالوا من هذا المحدث؟ قال هذا هو رب، هو الله جل وعلا. فلما سلموا له بذلك فرح، ثم قالوا له جئنا ربك. فلما أراد أن يصفه بما جاء في القرآن من الصفات تحير أكثر، لأنه وجد أنه إذا وصف الله جل وعلا بما جاء في القرآن فإنه سيعود على دليله الذي ذكر بالإطلاق، لأنه إذا وصف الله جل وعلا بأنه رحيم، أنه ذو رحمة، فالرحمة هرب ليست بالجسم يرى، فما هي هرب؟ فمعنى ذلك أن هذا الهرب حل في جسمه، وهذا يقضي على برهان الذي أتى به بالإطلاق، لأنه يقول قل من الذي أحدث الرحمة في ربك يا جهل؟ نظر في ارتفاعه الحركة في المجيد والإتيان نحو ذلك، نظر في السوى وهو السوى على الأرض والعلو ونحو ذلك، فتحير. فلما لم يجد برهانا على وجود الله جل وعلا إلا ذلك البرهان، قال إن هذا القرآن خطأ، فلا بد أن كل ما عاد على هذا القرآن الخطأ بالإضعاف أو بالإطلال أن يؤول، فأول نصوص الصفات جميعا، وهذا الذي سبقه عليه المعتزلة والحجابية والكفارة إلى آخره. هذا مقصود شيخ الإسلام بما ذكر في هذه الجملة، وهي جملة لها تفاصيل كثيرة معروفة. أريد أن أتكلم
Yeah.
الاخلاص في قلوب الولاد الا ان يثبتهم الاخلاص في قلوب اجسادهم. لما كانت القلوب في اجسادهم ذكرت هذه المقاله التي كان السلف يسمونها مقاله تهديه بسبب سياسه مريض الميتين وطبقته وكلام الائمه فيه وكلام الائمه في الجمارك والجمارك والسيان والسيان العيين عيينة واسم مبارك وأبي يوسف والتابعين وأحمد وإسحاق والحبيب والحبيب الحياب والحبيب وغيرهم في هؤلاء كثير في ذنبهم وتفصيلهم. وهذه التأويلات موجودة اليوم في عيد الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن ثورة في كتاب التأويلات الكبرى. أبو بكر بن ثورة كتاب التأويلات ذكرها أبو عبد الله محمد بن عبد بن عمر الرازي الرازي في كتابه كلمة الله تقديم التقديم ويوجد كثير منها في كلام خمس كبير غير هؤلاء مثل أبي علي الكسائي وعبد الجبار بن أحمد الحمداني وأبي الحسين الوصي وأبي الوفاء بن عقيل بن عقيل عقيل وأبي حامد وأبي حامد الغزالي وغيره. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا وله كلام حسن في أشياء فإنما بجد أن عين تأويلاتهم عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي ويدل على ذلك كتاب رد الذي قدم عثمان عند دار الإنذار ذلك أحد أئمة المشاهير في زمان وخاصة في زمان البخاري قدم كتابا سماه رد عثمان الكريم على الكاتب العميد فيما افترى على الله الكريم حكى في هذه التأويلات في أعيانها عن بيت المسلمين في كلام يقتضي أن المسيحية أقعدوا فيها وأعلم المنصور والتعبد من هؤلاء المتأخرين الذين اتصل إليه بذاته فرد ذلك عثمان بن سعيد في كلامه ما طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف بين له ظهور الحجة في طريقهم وبعض الحجة من خالفهم ثم إذا رأى الأئمة الهدى قد أجمعوا على تلك الفريقية أتوهم واكثرهم أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الثاني لهؤلاء المتأخرين هو مثل الملكية تبين الهدى من يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا كلام ظاهر لك من الخيام والولاء والجهمية هم الذين أسسوا بالجهل والصفوان هو الذي أسس تحكيم العقول على النفوس وأن النفس لا يصحب بظاهره حتى يهرب على العقل ولهذا كل من حكم العقل على النفس يقال له جهل. المعتزلة ثلاث يقولون عنه في النفس جهل مثل المريض لهذا كبار المعتزلة وهو من الجهمين كذلك الكلابية يطلق عليه صاحبة من حكمة السلف من الجهمين كذلك المشاعر قال عنه الجهمين باعتبار أنه شارك جهما في الأصل الذي به رد دلالة النصوص على إثبات الكمال وهو مشاركته له في تحكيم العقل على النصر. فإذا نسبة قواعد من شرف الضلال إلى جهل إنما هي في جهة التداعية له في الأصل الذي أصله وإن كانوا لا يقولون بكل ما يقول جهل فليست النسبة مقتضية للمماثلة في المستوى بل إذا وافق بالأصول فهو مثل وميز أمام أنه لا يقول بقوله. المتأولات التي ذكرت في الكتب الشاعرة مثل الصورة كتاب التأويلات الحديث هو مطبوع ومثل كتاب الراز التحديد الذي رد على الإسلام كتاب الكبير المسخ التحديد وغيره من المعتزلة والماتريدية لما أول في النصوص. هؤلاء عندما تبعوا أواحد المعتزلة الجهمية في تأويل النصوص تبعوا بشرى المريسي وأمثاله، بل إن بشرى المريسي أبعد وأعرض للدلالات المعقول والمنقول مما ذكر من هؤلاء، لأنه لا يؤول، يعني لم يخض في تأويل كل اقتباس، وإنما خاض في تأويل ما يعظم عنده الشبهة بتأويله. وأما هؤلاء المتأخرون فإنهم خاضوا في تأويل كل الصفات التي لا يثبتون في جراءته وعدم مراعاة حتى لعقول الناس. ومن أعظم ذلك يقولون في تأويل العلو وتأويل الاستواء ونحو ذلك. المقصود أن طريقة متتابعة وأن طريقة هؤلاء كما هي تبع طريقة بشر المريسي، وبشر المريسي وأتباعه أجمع الأمة في وقته، يعني الفرقة النازية أجمع السلف في وقته أئمة من تبعهم على أنهم كلاه، وتذكرهم قواعد كثيرة من أهل العلم، وهذا ظاهر طيب. الأصل في مقالته أصل في الضلال الذي أنهى على تضليل المقالة بطريقة المقالة رضوان الله عليه ورحمه الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يجعلنا مبصرين في ديننا وأن يجعل هذا العلم نورا في القلوب وبصيرة فيما نرجو ونرجو. ما ذكره هنا تعداد الكتب التي توجد هو السلف في الاعتقاد، وسمعت منها كتبا كثيرة سيأتي كثير من النقول عنها، كذلك نقل عنها وعن غيرها ابن القيم رحمه الله في كتابه على رجل أفضله الجاهلية، وينقل عنها أهل العلم خصوص السلف في العقيدة والصفات والإيمان والقدر وغير ذلك. هذه الكتب التي ينقل عنها اكتفى فيها بشهرة الكتاب ونقل العلماء ولا يشترط فيها ان يكتب الكتاب وذلك لان الكتاب اذا نقل عنه اهل العلم واعتمدوه فان هذا يكفي النقل عنه يعني ان يعتمد وينقل عنه لان العلماء نقلوا عنه ولا يستقر ذلك الى صحته بالنسبه لكتابه للمخلص لان المقصود ما اشتمل على الكتاب من الاقوال وذلك لان في بعض ما سمعنا من الكتب شيئا من البحث بالنسبه للكتاب الى المخلص مثل كتاب حيده يعني فإن هناك بحث معه ولا يشترط فيها يكتب الكتاب لمخلصه وذلك لأن الكتاب إذا نقل عنه أهل العلم واعتمدوه فإن هذا يكفي النقل عنه يعني بأن يعتمد وينقل عنه لأن العلماء نقلوا عنه ولا يستقر ذلك إلى صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف لأن المقصود ما اشتمل عليه الكتاب من الأقوال وذلك لأن في بعض ما سمعنا من الكتب شيئا من البحث بالنسبة الكتاب إلى مؤلفه مثل كتاب الحيدة للكناني فإن هناك بحثا معروفا في نسبته إلى مؤلفه وهكذا أيضا غيره المقصود أن هذه الكتب اعتمدها المتقدمون من أهل العلم ونقلوا عنها كلام السلف من حيث الأصول وأيضا أفراد العقيدة موجود في هذه الكتب من حرص على كلام السلف وجد في هذه الكتب المسألة الثانية مما يتعلق به هذا المقام مما يتعلق بهذا المقام أن كتب المتقدمين من السلف ليست بسهولة الأخذ منها ومنهجية تصور مسائل الحقيقة منها كالكتب التي صنفت متأخرة في آيات السنة كجمعة الاعتقاد والواسطية الحموية هذه التدريبية ذلك. وذلك لأن تلك الكتب تعتمد على نقل أقوال السلف كلام السلف شواهد القواعد العقائد وليس يفهم على أن كل قول منه أصل وقاعدة في بابه كلام السلف يفهم بعضه مع بعض سواء كان ذلك كلام الصحابة أو كلام التابعين أو كلام تبع التابعين أو كلام الأئمة وذلك لأنه يوجد في كلامهم متشابه لا بد من إرجاع بعضه إلى بعض حتى يحكم القول في مسائل الاعتقاد نعم أكثر كلامهم واضح لكن طالب العلم إذا لم يكن عنده تفعيل جيد فإنه إذا نظر في الكلام الأولين قد يشتبه عليه ولا يدرك المراد منه وذلك لأن فهمه يحتاج إلى جمع أقوالهم ومعرفة اصطلاحاتهم بل ومعرفة ما يجري في ذلك الزمن من ردود وأقوال. فمن الكلام المنقول عن السلف ما لا يفهم إلا بفهم انبساط الحال الذي كان يعيش عليه ذلك الكلام، وهذا كثير في فهم كلام أهل الفتوى في كل زمن. ذكر أيضا فيما سمعت كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، والبيهقي معدود في الطبقة الأولى من طبقات الأشاعرة، والطبقة الأولى هي أقرب طبقات الأشاعرة لأهل الحديث. فالبيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات خلط في أبواب الصفات ولم يجري فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين، فقسم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل. فما كان من صفات الذات جاء نصه في القرآن يعقد له الأبواب لإثباته، وما كان من صفات الفعل في بعضها فإنه يتأوله ويعقد الباب بذكر ما جاء فيه. يقول مثلا باب ما جاء في الضحك، باب ما جاء في الإسياح، باب ما جاء في الهروة. وذكر شيخ الإسلام له لا لأجل أنه من كتب أئمة السنة، ولكن لأجل أن أقوال السلف موجودة فيه، فهو كتاب يقول فيه البيهقي بالأسانيد عن المتقدمين، فتؤخذ منه أقوال السلف في مسائل الاعتقاد في الأسماء والصفات. الأصل في التربي أنه للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقد رضي الله عن المؤمنين ليبايعون تحت الشجرة، وغير الصحابة يجوز أن يترضى عنهم، لكن بشرط أن لا يكون ذلك شعارا، بمعنى ألا يلتجى مع ذكر من هم دون الصحابة دائما الترضي، مثل الصلاة. فيجوز أن يصلى على غير الأنبياء، لكن لا يكون ذلك دائما على جهة الشعار. صلى الله على أبي بكر كما قال بعض الصحابة، فهذا جائز على جهة المرة والمرتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه قوم بصدقاتهم صلى عليه، فأتاه ابن أبي أوفى بصدقة قومه قال اللهم صل على أبي أوفى أو على آل أبي أوفى. وأوسع من الصلاة الترضي، فإنه يسوق الترضي، لكن لا يجعل ذلك في نفسية الترضي على الصحابة، يعني يقال مرة ونحو ذلك، ولا يلتزم مع إمام من الأئمة. هذا الكلام قواعد كلها تحتاج إلى تفصيل، لكن تأخذون تفصيلها من مضانها. نبدأ هنا إلى أن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، هذه العبارة جمعت من أقوال متناثرة السلف في فهم مذهب السلف بعامة. التحريف صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لا يحتمل جدته، قد يقوم بزيادة أو نقصان أو مثل تفسير استوى استولى، لا تحريف لا تدل عليه في اللغة ولا يحتمل اللفظ، مثل تفسير الإتيان بإتيان الأمر، هذا تحريف أيضا لأنه لا دليل يدل على ذلك. كذلك التعطيل، التعطيل هو الإخلاء، يعني إخلاء الرب جل وعلا عن الصفة. فحقيقة قول النفاس أنهم عطلوا الله عن صفاته، يعني أخلوه جل وعلا من أن يكون موصوفا بصفة. والتكييف أن تجعل الصفة على كيفية من الكيفيات، يكيف الصفات فيقول مثلا كيفية استواء الله جل وعلا هو كذا وكذا، كيفية سمع الله جل وعلا هو كذا وكذا، كيف يسمع يقول كذا وكذا يجيب. هذا الطريقة لبعض الضالين في القديم يكيفونه، وهذا منفي لأن الله جل وعلا إثبات الصفات له إثبات وجود لا إثبات كيفية. والأخير التمثيل، التمثيل هذا نفي لقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التمثيل قد يكون التمثيل هو إثبات المثل أو المثلية، قد تكون في صفة من الصفات، وقد يكون إثبات المثل في أكثر من صفة أو في الذات والصفة، وهو خلاف التشبيه. فتمثيل أن يقال يده كيد كيد سواءه كسواء، هذا يقول هذا مثل هذا، هذا أيضا نفي لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتفاصيل هذه الجملة بتعريف هذه الألفاظ الأربعة تجدونها في ما سبق ذكره في شرح الواسطية أو في الكتب المعروفة كذا. قال بعدها كلمة مهمة وهي قوله إنما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه، يفهم من حيث يفهم مقصود المتكلم بكلامه. هذه كلمة دقيقة، وذلك أن مقصود المتكلم بكلامه تارة يكون من جهة أفراد الكلام وتارة يكون من جهة التركيب. مثلا يقول هذا كتابي، تفهم معنى الكتاب هو الذي في ذهنك منه. يقول مررت بفلان، تفهم معنى المرور حيث هو كلمة وفلان تتصور، هذا استعمال للألفاظ وفهم المعنى العام مبني على فهم هذه الألفاظ، هذا يسمى المعنى الإفرادي للكلام، يعني يفهم الكلام بفهم أفراده، هذا نوع. والثاني وهو مهم في هذا الباب أن المتكلم يفهم كلامه بتركيب الكلام بسياق الكلام، هذا هو الذي يسمى عند الأصوليين الدلالة الحملية للكلام، هذا في غاية الأهمية للناظر في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لأن من ادعوا التأويل وأن السلف أول في باب الأسماء والصفات احتجوا ببعض كلامهم في هذا الأمر، وهم إنما أرادوا دلالة التركيب، ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيا لما دلت عليه أفراده. مثال ذلك قول الله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. ظاهر الإفراد للكلام ألم تر إلى ربك أن الرؤية تكون لله، يعني يرى الله جل وعلا، يرى الرب جل وعلا، ألم تر إلى ربك. لكن لما قال كيف مد الظل علمنا بدلالة التركيب، وهو ما يفهم به مقصود المتكلم من كلامه أنه أراد قدرة الله جل وعلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. كذلك قوله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتى الله بنيانهم من القواعد، هل هذه من آيات الصفات فيها النسيان؟ لا، ولم يحمل السلف على ذلك، وليست من آيات صفة النسيان، لأن المقصود بالنسيان إذا أثبت الصفة إتيان الذات وليس إتيان الصفات. هنا أتى الله بنيانهم من القواعد، نقول ليس هذا دليلا على صفة الإتيان، لأن التركيب، تركيب الكلام يدل على أن المراد إتيان الصفة بقوله أتى الله بنيانهم من القواعد. ومعلوم أن المتقرب جل وعلا ليس كمثله شيء، أن الله جل وعلا لا يأتي بذاته للبنيان من قواعده، فهو جل وعلا أجل من ذلك مستوى على عرشه سبحانه، وإنما المقصود إتيان صفاته اللائقة بهذا الموضع، وهي قدرته وبطشه وقوته وعقابه ونكاله بالكافرين. لذلك قال: فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقه. أيضا من أمثلته ونذكر نضيف فيها لأجل أهمية ذلك قوله جل وعلا في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا فسر السلف الوجه القبلة، لأن الوجه من حيث اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على الصفة، وجه بمعنى وجهة، والوجه وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجه معه. هنا ما حمل على الصفة مع أنها إضافة، وجه الله إضافة الصفة إلى متصف، وذاك لدلالة دلالة التركيب، وهذا ظاهر لقوله ولله المشرق والمغرب سياق الآيات القبلة: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، يعني القبلة. ولهذا خرجت هذه الآية من أن تكون آيات الصفات. كذلك قوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، هذه هي الآية الوحيدة التي اختلف السلف هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات. بعضهم قال هي من آيات الصفات، وبعضهم فسرها بما يخرجها عن كونها من آيات الصفات. لما؟ لتنازع هذا الموضع بين أن يقصد الفرد تكون من آيات الصفات، أو أن يكون المقصود التركيب وتكون من غير آيات الصفات. يعني هل يفهم الكلام بفهم كلمة ساق، أو نفهمه مع سباقه ولحاقه؟ فمن فهمه مع سباقه ولحاقه قال العرب تقول كشفت الحرب عن ساق إذا كشفت عن هول وشدة. هذا استعمال تركيبي يستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة، فلهذا قال ابن عباس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة. وآخرون كأبي سعيد وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن جل وعلا. وتسليم تكون من غير آيات صفات، يعني نفهم الكلام بفهم كلمة ساق أو نفهمه مع سباقه ولحاقه. فمن فهمه مع سباقه ولحاقه قال العرب تقول كشفت الحرب عن ساق إذا كشفت عن هول وشدة. هذا استعمال تركيبي يستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة، فلهذا قال ابن عباس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة. وآخرون كأبي سعيد وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن جل وعلا بما جاء في الحديث من الدلالة على ذلك. المقصود هذا بحث مهم وطويل وله فروعه تثبطه بأن ظاهر الكلام قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة التركيب، لأن الذي يفهم به مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامه، لأننا لا نعلم بواطن الكلام لكن نفهم ظاهر الكلام. هذا مقصود المتكلم نفهمه من جهة ظاهر الكلام، وهذا الظاهر قد يكون من جهة الأفراد وقد يكون من جهة التركيب. هذا ينقسم الظاهر إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيب. هذا البحث أطال عليه الشيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه، وهو معروف من جهة أصول الفقه في الركن الثالث من علم الأصول، وهو دلالة أو الألفاظ أو الاستدلال. يلزم من كون الشيء حادثا أن يكون قبل ذلك معدوما. إلزام الحدوث حدوث الشيء يستلزم سبق حدوثه في العدم. كما يمثلون هنا الكاف هذه كاف التفعيل، يعني ما بعدها قاعدة. ذكرت لكم أنه عند الفقهاء والعلماء تأتي الكاف تارة للتنظير التمثيل وتارة تأتي الكاف للتفعيل، يعني أن يكون ما قبلها فرع من فروع ما بعدها. هنا قال لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بصفات خلقه. تمثيل الذات بذات خلقه هذا شيء مجمع عليه، انه لا تمثل الذات بذات الخلق، وانما الخلاف بين الصفاتيه في مساله الصفات، فانهم كذلك لا يمثلون الصفات صفات خلقه خلافا للمجسم. فهم لا يمثلون الصفة في الصفة لأنهم لا يمثلون الذات أصلا شيئا من الذوات. فكما أن ذات الله جل وعلا لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تسكن الصفات. وهذه قاعدة أيضا جاءت في التدمرية تبعا لما ذكره الخطابي في كتاب معالم الإيمان أو نحو ذلك، ذكر قاعدة السلف في هذا أن القول في الصفات القول في الفعل يبتدع فيه حدوة وينهج فيه على منوال. لم يفهم هو جوهر ما يقوم بنا والعرض ما لا يقوم إلا بالعرض. قل بقوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الكرسي. هذا الكلام لشيخ الإسلام تقرير لأصل متفق عليه، وبهذا الأصل يرد على فواحد الضالة. ذلك هو قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. فالذين أولوا، الذين عطلوا الله جل وعلا عن صفاته إما جميعا كالجهمية، وإما بعض الصفات كالصفاتية المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية ونحو هؤلاء، هؤلاء وقعوا في التمثيل أولا ثم وقعوا في التعطيل ثانيا، لأنه لا يمكن أن يعطل الله جل وعلا عن صفة من صفاته إلا بسبب أن الذي عطل جاء في قلبه التمثيل، ثم لأجل ما قام في قلبه من المعنى الباطل عطله. فمثلا إذا أتى لقول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقع في قلبه أن اليدين في هذه الآية مثل يدي المخلوق، فلما وقع في قلبه هذا المعنى الذي هو التمثيل قال اليدان هنا بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. سبب هذا التأويل أنه وقع في قلبه أن النص فيه التمثيل، فنفى هذا التمثيل الذي قام في قلبه أو وقع في قلبه من دلالة النص. ونقول هذا من شر ما يكون، هذا المعطل شر، المعطل شر من الممثل، لأن الممثل مثل أولا، المجسم جسم، لكن الممثل، لكن المعطل مثل في قلبه ثم سعى لنفي هذا التمثيل الذي قام في قلبه وحمل عليه النص أو ظن أن النص يمكن أن يدل عليه، فسعى لتأويله أو لدلالة المجاز عليه أو نحو ذلك. لهذا قال هنا كل معطل لا بد أن يجمع بين التمثيل والتعطيل، لأنه ما عطل إلا وقد مثل في قلبه أول، فنفى ما قام في قلبه من المثلية التي نفاه الله جل وعلا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. تعلموا الكلمة المشهورة عن السلف: الممثل يعبد صنع ما، والمعطل يعبد عدما، والسني يعبد إلها واحدا فردا صمدا سبحانه وتعالى.
وقدرهم، وكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. وعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن هذه الشبهات عن الشبهات الوارد على الحق. من كان في قلبه شبهة وأحد حلها فذلك أساس يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيدها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فما يحيله العقل، بل منهم من يزعم
فيما يحيله ليس لأحد منهم.
فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالإضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيلا، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا، الواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه الجملة التي سمعنا من كلام المصنف رحمه الله فيها تأصيل فساد تأويل الآيات والأحاديث التي في الغيبيات بالعقل، والعقل قد حكمه المبتدعة من الجهمية فالمعتزلة فمن بعدهم إلى يومنا هذا حكموا العقل في رد النصوص. ولهذا وصف العقلانيين يشمل كل من رد النصوص بحجج أو بتأويلات عقلية. والواجب على عباد الله أن يسلموا في الأمور الغيبية بما دلت عليه النصوص، لأن الله جل وعلا أعلم بخلقه سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله. وقال جل وعلا: قل صدق الله. وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. وقال: ومن أصدق من الله قيلا. فالله جل وعلا خبره صدق وحق، ويؤخذ على ما دل عليه في ظاهره. والذين أولوا الآيات والأحاديث في الأمور الغيبية وصرفوها عن حقائقها اللائقة بها إلى معاني أخرى احتجوا بالعقل، قالوا: العقل الصريح اضطرنا إلى ذلك. فمثلا حينما دفعوا رؤية الله جل وعلا في الآخرة قالوا: العقل الصريح يرد إمكان هذه الرؤية، كما هو قول الجهمية والمعتزلة. قالوا: لأن الذي يرى لا بد أن يكون في جهة، ولا بد أن يحاط به من جهة الرؤية، وإذا كان في جهة معناه أنه في مكان، وإذا كان في مكان معناه أنه متحيز، وأن ثم مكان من مخلوقاته يسعه. وهذه كلها كما يقولون نعلم بالعقل أنها لا يمكن أن تكون، لها باطلة، لأن الله جل وعلا ليس بمحاط بشيء من خلقه ولا بمتحيز في شيء من خلقه من الأمكنة ونحوها. فدلنا ذلك على بطلان الرؤية وعلى بطلان الاستواء على العرش وما أشبه هذا، فنفوا الرؤية لأجل هذا الصريح عندهم. وسبب ذلك أنهم جعلوا الصفة من الله جل وعلا من جنس ما يتصف به المخلوق، فهم لم يحكموا على الله جل وعلا إلا ما رأوا في الدنيا. ومعلوم أن العقل الصريح أيضا يدل على أنه يحتمل أن تكون أشياء لا يعقلها العقل. وهناك مثل بين في ذلك، وهو الروح، روح الإنسان. فهذه الروح هي في الجسد، ولكن هل هذه الروح باقية في الجسد متحيزة به لا تخرج عنه، أما أنها تذهب وتجيء وتصعد إلى الله جل وعلا وترسل؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه الروح لا يعقلها ابن آدم، فدل على أن تحكيم بعض قوانين المخلوقات في بعض أن هذا ليس من الحكمة وليس من العقل. فكيف بتحكيم قوانين المخلوقات على الله جل وعلا؟ ولهذا قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز أن يوصف الله جل وعلا أو أن ينفع الوصف بقياس شمولي ولا بقياس منطقي، وذلك لأنه لا ينطبق عليه جل وعلا وعلى ما ينطبق على المخلوقات. هذا العقل الذي أولوا به النصوص متناقض أصلا، لأننا نجد أن المعتزلة مثلا يثبتون البعث بعد الموت ويثبتون بعض الصفات، والنافي للبعث والنافي للصفات التي أثبتها المعتزلة يقول دلنا العقل الصريح على عدم إثباتها، والمعتزلة يقولون العقل دل على عدم امتناعها. ويأتي بعد المعتزلة الكلابية فيقولون المعتزلة أثبتوا ثلاث صفات ونحن نثبت سبع، لأن العقل الصريح دل على إثبات هذه السبع. والماتريدية جاءوا وقالوا نثبت ثمان صفات، لأن العقل الصريح دلنا أيضا على إثبات ثمان صفات. فإذا العقل الذي به تأول المعتزلة النصوص وظنوا أنه هو الصريح وأنه هو الذي يجب أن تحمل عليه الآيات والأحاديث، خالفهم فيه عقل الكلابية وعقل الأشاعرة وعقل الماتريدية، وخالف الأشاعرة أيضا في عقلهم الماتريدية. فإذا عقول أصحاب هذه الفرق التي تعتمد على العقل بعضها يضاد بعضا، فأي عقل هذا الذي يحكم على النصوص؟ لا مناص من القول إلا بأن هذا العقل لا يوجد، لأن أصحاب العقل الذين يحكمونه مختلفون في تحكيمه، وهذا قطعي. لهذا نقول ما من شيء قال فيه المبتدع إلا العقل يحيله من الأمور الغيبية إلا وثم دليل على أن العقل لا يحيله. وخذ مثلا على ذلك الرؤية التي مثل بها شيخ الإسلام، رؤية الله جل وعلا. الأشاعرة أثبتوا الرؤية، والمعتزلة لفوا الرؤية. الأشاعرة قالوا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، يعني شيء يكون إدراكه في نفس الإنسان لكن رؤيته لا تكون إلى جهة معينة. والمعتزلة قالوا إن رؤية الله جل وعلا إن أثبتناها بحسب ما جاء في الآيات والأحاديث فمعنى ذلك أن الله في جهة، وإن نفيناها نفينا أن الله في جهة. وعقل المعتزلة في هذه من اضطراد الإثبات والنفي صحيح، وأما الأشاعرة فمتناقضون. ولهذا أهل السنة قالوا بإثبات الرؤية وإثبات علو الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو الصفات سبحانه، فإذا هو يرى وهو في جهة العلو جل وعلا. فالعقل